الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من أخطر الأسئلة التي يجب علينا فرضا أكيدا متعينا هو سؤال كيف نؤمن بالرسل، فإن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. والأنبياء الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده يقولون للناس: نحن مرسلون من عند الله، وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به، كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه. فقد أخبر الله عز وجل في سورة الشعراء أن نوحا خاطب قومه قائلا: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله هود وصالح ولوط وشعيب أقوامهم، بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقيم الله عز وجل الدلائل والحجج والبراهين المبينة صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله، كي تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالإيمان بالرسل لابد أن ينبني على أدلة، لأن هذا من قضايا الإيمان وأركان الإيمان، ولا يجوز ولا ينبغي أن يبنى الإيمان على التقليد. أنا أؤمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني وجدت آبائي هكذا يقولون، وإنما لابد من أن تعرف الأدلة. إذا سئلت كيف تثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، فلا بد من إتقان الجواب عن هذا السؤال، لأنه من أوجب الواجبات على العبد المؤمن. وإلا صدق فينا قول القائل: عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا، وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا. ويقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل والآيات البينات التي تدل على صدقهم. إلا أن الدلائل على صدق الأنبياء لا تنحصر في نوع واحد، بل هي تتنوع وهي كثيرة. وقد عد الذين ألفوا في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم. ويمكننا أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة. الدكتور عمر الأشقر هنا أرجع أفراد الأدلة إلى 5 أمور: الأول الآيات والمعجزات التي يدريها الله تصديقا لرسله، والثاني بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين، والثالث النظر في أحوال الأنبياء، والرابع النظر في دعوة الرسل، والخامس نصر الله وتأييده لهم. الشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى له محاولة أخرى في رصد هذه الأدلة، لا شك أنها تلتقي مع نفس هذا الكلام، لكنها قد أتت بصورة أخرى، فإنه في كتابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف نعرف نحن بقية البشر رسل الله؟ إن معرفة الرسول واتباعه يترتب عليه هدايتي واستحقاق ثواب الله، بينما جهلي وكفري به حال وجوده ودعوته لي يترتب عليها بقائي على ضلالي واستحقاقي عذاب الله في الدنيا والآخرة. لذلك كان مهما جدا أن أعرف كيف أهتدي إلى الرسول، وبدون معرفة هذا قد يلتبس علي الأمر فأعتبر غير الرسول رسولا فأضل أو أجهل الرسول فأعذب. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك فقد جعل الله للرسل علامات يعرفون بها. هذه العلامات هي: أولا الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، وهذه تلتقي مع الدليل الثالث التي ذكرها الدكتور أشقر، والذي عبر عنه بقوله النظر في أحوال الأنبياء. يقول: فليس من المعقول أن يكون الرسول كذابا، إذ إن الكذاب لا يصدق في الأمور العادية، فضلا عن مثل هذه القضية الكبرى. فالأخلاقية العالية سمة لا بد منها لإنسان مرسل من عند الله، ليطهر البشر من كل شر ويدله على كل خير. فإذا ما كان شريرا تظهر عليه صفات الأشرار، فأنى يجعله الله محل دعوته. كما أنه ليس من المعقول أن يكون أبله أو غير ذكي، إذ المغفل أو عادي الذكاء لا يسلم له الناس عقولهم، ولا يستطيع هو أن يقنع هذه العقول. ومهمة الرسول لا تقوم إلا إذا كان أكبر الناس عقلا وفطنة، كي يستطيع إقامة الحجة على الناس. كما أنه ليس من المعقول أن يدعو الرسول إلى شيء ويكون سلوكه مخالفا لما إليه يدعو، فهو يدعو إلى طاعة الله فليس من المعقول أن يعصيه، ويدعو إلى ترك معصيته فلا يعقل ألا يطيعه إذا كان صادقا. فينبغي إذن أن يكون مظهرا كاملا للطاعة وترك المعصية. كما أنه ليس من المعقول أن يرسل رسولا ولا تكون عنده إمكانية تبليغ الرسالة المكلف بها إلى أصحابها، وبدون هذا لا تقوم الحجة على الناس، وهذا يحتاج إلى شخصية فذة عظيمة. إذ دعوة الرسل ليست كغيرها من الدعوات التي ترضي شهوات البشر، بل هي دعوة مهمتها كبح جماح النفس البشرية. وعلى هذا فأمام عملية التبليغ عقبات ومخاطر وصعوبات واضطهاد لا يصبر عليها إلا صادق مع الله. ثم الرسول هو قدوة البشر في طريقهم إلى الله، فلا بد أن يكون أرقى البشر في كل جانب من جوانب الحياة، وعنده دائما الحل الأمثل للبشر. إذن هذا هو الوجه الأول من أدلة صدق النبوة، الصفات الشخصية لصاحب الرسالة. صفات شخصية تشمل أيضا الصفات البدنية، فالرسل يكونون في أكمل الأحوال من حيث سلامة الحواس، ومن حيث الأخلاق والقدرات العقلية والنسب، فهم يبعثون في أشرف أنساب قومهم، وهكذا في كل خصلة من الخصال يختص الأنبياء بذروة وقمة هذه الخصال. أما الدليل الثاني فهو المعجزات، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد الرسول أو النبي، وهذا التعبير عليه تحفظ سبق أن ذكرناه في بحث أصول بلا أصول حينما تكلمنا على خوارق العادات، وقلنا إن الصحيح أن توصف آيات الأنبياء بأنها آيات الأنبياء أو علامات النبوة أو براهين النبوة، لكن كلمة المعجزات لابد أن تقيد بأن يأتي بخارق العادة مما يختص بالرسل، لأن خرق العادة بمجرده ليس خاصا بالرسل، بل يمكن أن يحصل من للصالحين مثلا في الكرامات، أو يحصل من بعض الممخرقين حتى من غير المسلمين كما ناقشنا ذلك بالتفصيل. إذن فلنستعمل تعبير آيات النبوة أو أعلام النبوة أو براهين النبوة. هذه الآيات علامة على الرسالة، لأنها تخرج من عالم الأسباب كلها، بحيث يعجز الإنسان كإنسان أن يأتي بها، وذلك أن قدرة الإنسان محدودة ضمن قوانين الكون، وقدرة الله وحدها هي المطلقة. فكون الرسول تظهر معه آثار القدرة المطلقة، فذلك دليل على أن له صلة مع الله. ويخلط الناس عادة بين علامات رسالة الرسول وبين السحر وآثار الرياضة الروحية، فالسحر والشعوذة نوعان من العلوم التي تخضع لقوانين هذا الكون، وإن كان مجهولين إلا للقليل من الناس. فلعالم الروح قوانينه التي من اكتشفها قد تظهر معه بعض آثارها، لكنها ما خرجت عن كونها من الأسباب العادية. أما المعجزة فلا علاقة لها بعالم الأسباب أصلا، فليست كأثر عن علم أو تجربة أو قانون، إذ من شروط المعجزة ألا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بها. فمعجزات الأنبياء لا يمكن معارضتها، هي تختص بالأنبياء ولا يمكن لغير الأنبياء أن يأتي بمثلها. يقول: إن المعجزة تكون بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. إن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأبرص، وقد يشفى البرص على يد طبيب، ولكن الفارق بين الحالتين أن ذلك بقدرة الله، أما الطبيب فيعالج بمعرفة القوانين والأسباب التي بثها الله في الكون. إن الإنسان يستطيع بذكائه وإمكانياته أن يستخرج الماء من أعماق الأرض، أو أن يركب بالوسائل المعروفة من الأكسجين والهيدروجين ماء، ولكن الفارق بين الماء المستخرج والمصنوع وبين الماء الذي خرج بضرب عصا موسى أو نبع، حيث وضع محمد صلى الله عليه وسلم أصابعه، كالفارق بين صنع الله وصنع الإنسان. صنع الله بكلمة كن، وصنع الإنسان بالعمل والجهد والآلة والفكر والعلم والأسباب وربط القانون بالقانون. وهكذا استطاع الإنسان أن يجاوز سطح الأرض ويسير بالفضاء، ولكن الفارق بين هذا وبين عروج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كالفارق بين كل ما صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالفارق بين خروج الإنسان إلى الفضاء ونزوله على القمر ونحو ذلك، وبين رحلة المعراج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كالفارق بين كل ما صنع الله وصنع المخلوق. العروج كان بكلمة الله، وصعود الإنسان إلى هذا الفضاء كان بالارتقاء بالأسباب. فالمعجزة إذن لا دخل لأي سبب كوني فيها، سواء كان روحيا أو ماديا أو أي شيء آخر. ومن هنا كانت ذات دلالة كاملة على أن صاحبها رسول الله. إذن الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثم ثانيا المعجزات، ثالثا النبوءات. والنبوءات هي الإخبار عن المستقبل، وكون وقوعها دليلا على صحة دعوى الرسالة يعود إلى أن علم الإنسان محدود بالزمان الحاضر والماضي ومحجوب عن المستقبل. حتى الحاضر الإنسان علمه به أيضا محدود، فالإنسان يعلم ما يقع تحت حسه فقط دون ما غاب عنه من المعلومات الحاضرة، وكذلك الماضي. ليس كل الماضي يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا بالأسباب، دونت مخطوطات أو ألفت كتب أو نحو ذلك فبها يعرف الماضي، لكن هناك أحداث في الماضي الصحيح لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إطلاقا، مثل ما حدث قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة حينما أمر الله القلم أكتب قال ما أكتب مثلا. وكثير من الأحداث لا سبيل للإنسان إطلاقا أن يصل إلى كنها، ولذلك يستدل بصدق الرسول على أنه أخبر عن حقائق حصلت في هذا الماضي البعيد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغردي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وهكذا. فالإنسان علمه محدود ومقيد بالزمان الحاضر والماضي، لكنه قطعا محجوب تماما عن معرفة ما يحدث في المستقبل. والله سبحانه وتعالى وحده ذو العلم المحيط بكل زمان ومكان، ما كان وما يكون، أيضا ما لم يكن، لو قدر أنه يكون فكيف كان سيكون. فكون الرسول يخبر عما سيكون ويقع تماما كما أخبر في المستقبل، فذلك دليل على أن له صلة بالله. وكما أن المعجزة تخرج عن عالم الأسباب حتى تصلح دليلا، كذلك هنا المقصود بالإخبار عن الغيب مما ليس له علاقة بنتائج تترتب على مقدمات أو توقعات دلت عليها طوالع. يعني الإنسان قد يتحدث عن المستقبل أو يتوقع حصول شيء في المستقبل، وهذا علم موجود الآن يسمونه الفيوتشرولوجي. فيوتشرولوجي يعني علم المستقبليات، لكن هذا أيضا بينبني على أسباب ظاهرة، طبعا هي يمكن أن تخرق لأن الأمور قد تتغير تماما، لكن هذا عبارة عن توقع ما يحدث في المستقبل بناء على أسباب حاضرة، كما يحدث مثلا في موضوع التنبؤات الجوية. هي لا تأتي بنوع من الكهانة، لكن برصد في أماكن بعيدة معينة أو بالأخبار الصناعية أو كذا، فيقول يتوقع حصول سحب كذا غدا أو أمطار أو كذا وكذا، وما داموا يحترمون أنفسهم وعقولهم فيقول يتوقع. ومنهم من يستنكف عن أن يقول بإذن الله، كأن لا إذن الله وإن شاء الله ده كلام الدراويش وهم ناس علميين، فيستنكفون عن أن يقولوا بإذن الله، وذلك كثيرا ما تخيب توقعاتهم ويخلف الله ظنه. ولو تأدبوا مع الله واستثنوا لكان خيرا لهم. المهم علم المستقبليات بينبني على أسباب مقدمات ونتائج وتوقعات تدل عليها طوالع ودلالات. هذا يستطيعه كثير من الناس مما أوتوا من حكمة وحنكة وخبرة ومعرفة وتجربة، هذا أيضا عن طريق أسباب. لكن معرفة المستقبل بدون أي نوع من الأسباب لا يكون إلا ممن له صلة بالله عز وجل عن طريق الوحي، فيخبر عن آلاف الأحداث مما سيحدث في المستقبل ثم تقع تماما كما أخبر دون أن يخرم منه خبر واحد، كله يقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وذلك النبوءات بالذات هناك مؤلفات مستقلة فيها حاولت رصد جميع الأخبار النبوية لعالم العلماء الهند، ربما نتوقف إن شاء الله فيما بعد معها قليلا، فصل وأتى بما وقع وما لم يقع بعد، لكن كل ما وقع فعلا كان قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في مئات الأحداث. أما الدليل الرابع فهو دليل مهم جدا أيضا، وهو الثمرات، يعني الأثر التي يحدثه الرسل في البشرية لا يشتبه مع الثمرة التي يحدثها أي مصلح أو عالم في العالم كله. يعني فالأنبياء لهم بصمات تترك آثارا في تاريخ البشرية لا تشتبه بأثار غيرهم، فلا تقع إلا من نبي. وبإجماع العقلاء في العالم كله من المسلمين والكفار لا يوجد شخص وجد في التاريخ البشري كله كان له من الآثار مثل ما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآثار والثمرات العميقة الأثر التي طبعها في تاريخ البشرية كلها. ولعلكم تعرفون كتاب مايكل هارت الأمريكي العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بمجرد العقل وصل إلى هذا، هو لم يقر بأنه رسول الله لكن هو ينظر بالمقاييس الحسية من أعظم الناس أثرا في تاريخ البشرية. فهذا مما تورد عليه كثير من المنصفين حتى من الغربيين مع بقائهم على الكفر، يقول إن ثمرات الرسول تدل عليه من انسجام دعوته مع قواعد الفطرة إلى الأخلاقية العظيمة التي تظهر على أتباعه، كأن يحكم الحق القوة، الحق يكون أعلى من القوة. في حين نرى فيما يسمى الحضارة الغربية عندهم الحق هو القوة، يعني معي قوة فأنا على حق، مش الحق الحق، لا، ما دمت معي قوة فما أفرضه على الناس هو الحق. وهذه البلطجة التي نراها في أفاق الكرة الأرضية من أمريكا وأذنابها هي مظهر المظاهر هذا التفكير الضل الظالم الذي يقهر الشعوب وما رأت البشرية على أيديهم خيرا. أما الأنبياء فعند الأنبياء الحق فوق القوة، كذلك يظهر الوفاء على الغدر وإن كان في الغدر منفعة، حتى لو في الغدر منفعة لكن الشرع الشريف ودعوة الأنبياء تأبى تماما الغدر حتى لو بطرفة عين. لما الرسول عليه السلام أشار في كلامه لبعض الصحابة أن يقتل رجلا معينا كان منافقا، فلم يفهم الصحابي ذلك فلم يفعل شيء، فبعد ذلك بين له النبي عليه السلام ما أراد، فقال له يا رسول الله كان يكفي أنك يعني إيه معناها تغمز لي بعينك غمزة أفهم منها فأنفذ الحكم فيه. قال ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين أبدا. وجاء في حديث هرقل وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، الأنبياء لا يغدرون إنما يعرفون الوفاء حتى لو كان في الوفاء مضرة أو في الغدر مصلحة. وتصبح نفس الإنسان منضبطة انضباطا كاملا بالخير، فيؤدي الحقوق ويقيم الواجبات ويعيش لله وبالله عادلا في دنياه حريصا على آخرته، تفجرت طاقاته كلها وسارت في طريقها الصحيح، فنمت ملكاته العليا كلها وانضبطت ملكاته الدنيا جميعا. إن ثمرات دعوة الرسول تختلف اختلافا جوهريا عن ثمرات أي دعوة أخرى، حتى لا تكاد الفطرة تحس بحدسها إذا رأت ثمرات النبوة أن سبب هذه الثمرات لا بد أن يكون وراءه عناية ربانية خاصة. فالآثار والثمرات هذا شيء تقريبا لا ينقطع من أعلام النبوة الدائمة. لماذا؟ لأن من ثمرات النبوة العلماء سواء بقى من عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهلم جرا، كل من ظهر منه خير سواء حاكما عادلا أو عالما ربانيا أو عابدا أو ناسكا أو كذا أو كذا من تحلى بفضائل، فما هو إلا ثمرة من ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من الأمور المهمة جدا في إثبات صدق النبوة، وهو ثمرات الأنبياء وبصماتهم التي يطبعونها في تاريخ البشرية، وما نتج عن دعوتهم من التسامح والعدالة والنزاهة والإحسان إلى المخلوقات كلها ونحو ذلك من محاسن دين الإسلام. الدليل الخامس البشارات. يقول إن الأنبياء كلهم رسل الله الواحد الأحد، وقد يأمر الله الرسول السابق أن يبشر برسول لاحق، فتكون نبوءة للأول وتمهيدا للثاني، وليس هذا شرطا في كل رسالة، ولكنه متوقع وجوده ومتأكد حصوله، وقد يذكر بالبشارة اسم الرسول اللاحق أو صفاته أو كلاهما، والبشارة يستأنس بها إذا وجدت بقية العلامات. فهذه علامات خمس يتمم بعضها بعضا نتعرف بها على صدق مدعي الرسالة، ونمتحن كل رسالة بها. وإذا كان حديثنا عن رسالة النبي الأمي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة التي ختم الله بها النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ونسخ بها كل شريعة سابقة، وكلف الإنسانية كلها بها، بحيث لا يستحق أحد رحمته إلا إذا التزم بها، ومن لم يلتزم بها استحق عقابه وعذابه. وتم بها انتقال الرسالة من طور القومية، إن كل أمة وكل قوم بعث فيهم رسول خاص بهم، إلى طور الإنسانية الشاملة، إذ إن رسول الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبعث الواحد منه إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فأصبحت الإنسانية كلها ببعثته ملزمة بشريعة واحدة هي شريعته، وليس أمام أحد من البشر خيار سوى سلوك الطريق الذي هدى إليه، وإلا فإنه يكون من الضالين. فببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سدت كل الطرق التي تؤدي إلى الجنة، ما عدا طريقا واحدا هو على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الرسالة المحمدية لها مثل هذه الأهمية، جعل الله عز وجل فيها ومعها من واضحات الأدلة ومشرقات البراهين الكثير الكبير، بحيث لا يبقى معه حجة لمحاج أو شبهة لأحد. هو طبعا الدكتور أشقر هنا جمع الآيات بصورة أخرى، صنفها إلى الآيات المعجزات ثم البشارة ثم النظر في أحوال الأنبياء ثم النظر في دعوة الرسل. النظر في دعوة الرسل هو ما عبر عنه الإمام ابن القيم في موضع آخر، حيث قال بجانب أن هذه الأدلة كلها الآيات والبشارات والنبوءات والثمرات والصفات الشخصية الأنبياء وغيرها، بجانب أن هذه كلها تشهد للشريعة، فإن الشريعة أيضا تشهد لنفسها، وهذا من أقوى الأدلة على صحة دين الإسلام، أن الشريعة نفسها تشهد لنفسها. وكلمة الشريعة هنا بالمعنى العام معنى الدين، يعني تشمل عقيدة وأخلاق وأحكام وعبادات وكل ما جاء به الوحي الشريف، فهو يطلق تحت كلمة الشريعة بالاستعمال العام. الشريعة نفسها تشهد لنفسها، فإن من تأمل الشريعة في أي جانب من جوانبها بعقل وبإنصاف، فإنه يدرك أن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله. من أي زاوية تنظر للإسلام فهو كالبناء الرائع الرائق العظيم، من أي الجهات أتيته وجدت فيه ما يدل على أنه من عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون من نتاج البشر. تنظر للعبادات، تنظر إلى النواحي الاجتماعية، تنظر إلى الأخلاق، تنظر إلى وضعية المرأة في الإسلام، تنظر إلى كذا وكذا من خصائص الشريعة، تجد أن الشريعة نفسها تشهد نفسها أنها من عند الله. فهذا تأمل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يناقش هنا أولا أو يبدأ الدكتور الأشقر بذكر الآيات والمعجزات، ويقول الآية في لغة العرب العلامة الدالة على الشيء، والمراد بها هنا ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها. كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى. فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال، يدل على صدقهم فيما جاءوا به. تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات، والمعجزة في اللغة اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. ويعرف الفخر الرازي المعجزة في العرف بأنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. ويعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة، وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها. وعلى ذلك فإن الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات، يعني لابد المعجزات، إذا استعملنا لفظة المعجزات هي خوارق العادة، نقول التي تختص بالأنبياء ولا يقدر عليها غير الأنبياء. إذا كان لابد من استعمال لفظ المعجزة أو خرق العادة، لابد أن نقيدها بأنها التي تختص بالأنبياء ولا يشركهم فيها غيرهم. فعلى ذلك فهذه الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات. مثلا الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي، المعجزة لابد أن يكون فيها إيه؟ تحدي. أما الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي، كنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكثيره الطعام القليل، وتسبيح الحصى في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، وما أشبه ذلك. ثانيا الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات. والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون. أما المعجزة في اللغة وفي عرف العلماء المتقدمين كالإمام أحمد فإنها تشمل ذلك كله. يقول الدكتور الأشقر: وقد أطلقنا عليها اسم الآية كما جاء بذلك القرآن الكريم، وهو اسم شامل لكل ما أعطاه لأنبيائه للدلالة على صدقهم، سواء أقصد به التحدي أم لم يقصد. ثم يذكر أنواع الآيات، يقول: إذا استقرأنا الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسله وأنبيائه نجدها تندرج تحت ثلاثة أمور: العلم والقدرة والغنى. فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، وإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة وإخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل، كل ذلك من باب العلم. هذا من باب الإيه؟ العلم، أخبار. أما تحويل العصا أفعى، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وشق القمر، وما أشبه هذا، فهو من باب القدرة. كما قلنا العلم والقدرة والغنى، وعصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، وحمايته له ممن أراد به سوءا، ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه، من باب الغنى. هذه الأمور الثلاثة، العلم والقدرة والغنى، التي ترجع إليها المعجزات، لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من دعوى هذه الأمور: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ من دعوى علم الغيب وملك خزائن الأرض، ومن كونه ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال. والرسل ينالون من هذه الثلاثة المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى، فيعلمون من الله ما علمهم إياه، ويقدرون على ما أقدرهم الله عليه، ويستغنون بما أغناهم الله به. فالرسل ما يؤيدهم الله به من مظاهر العلم والقدرة والغنى إنما يكون بإقدار الله إياهم، أو بإعلام الله إياهم، أو بإغناء الله إياهم، وليس بذواتهم. ثم يذكر أمثلة من آيات الرسل، ويبدأ بآية نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. فكذبوا وطلبوا منه آية تدل على صدقه، قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. يقول ابن كثير: ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا، فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به وتصدقوني بما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا، فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قال هذه ناقة، يعني بعد أن استجاب الله دعاء صالح عليه السلام وخرجت الناقة من الصخرة، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال عز وجل: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وقد أخبر الله عز وجل أنها كانت آية واضحة بينة لا خفاء فيها، ولذلك سماها مبصرة، وأتينا ثمود الناقة مبصرة في غاية البيان والوضوح لا خفاء فيها. أما معجزة إبراهيم عليه السلام فقد حطم إبراهيم آلهة قومه التي كانوا يعبدونها، فأشعلوا له النار ورموه فيها، فأمر الله جل وعلا النار ألا تصيبه بأذى وأن تكون عليه بردا وسلاما. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ومن الآيات التي أجراها الله على يد إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى، وقد قص الله علينا خبر ذلك، فقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأمره بذبح هذه الطيور ثم تقطيعها وتفرقها على عدة جبال، ثم دعاها فلبت النداء واجتمعت الأجزاء المتفرقة والتحمت كما كانت من قبل، ودبت فيها الحياة وصارت محلقة في الفضاء. فسبحان الله ما أعظم شأنه وأجل قدرته. أما نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد أعطاه الله 9 آيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت 10 من الحبال والعصي التي جاء بها سحرة فرعون ليغالبوا موسى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعندما عاين السحرة ما فعلته حية موسى علموا أن هذا ليس من صنع البشر، إنما هو من صنع الله خالق البشر، فلم يتمالكوا أن خروا أمام الجموع ساجدين لله رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ومن الآيات التي أرسل بها موسى عليه السلام ما ذكره الله في قوله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. كان يدخل يده في جيبه وهو درع قميصه ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهاق أو بهق. وذكر الله 7 آيات في سورة الأعراف، هو طبعا الآية ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فالآية الأولى العصا والثانية يده، أما الثالثة فهي فقد ذكر الله أنه أصابهم بالسنين، جمع سنة الجدب والقحط، فالسنون هي ما أصابهم من الجدب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر. الرابعة نقص الثمرات، ذلك أن الأرض تمنع خيرها وما يخرج يصاب بالآفات والجوائح. خامسا الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى. سادسا الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة. سابعا القمل وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم. ثامنا الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها. تاسعا الدم الذي كان يصيب طعامهم وشرابهم. يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه الآيات 9 التي أرسل بها موسى إلى فرعون، وإلا فالآيات التي أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك. فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه وانفلاقه، وإن كانت هذه يمكن أن ترجع إلى الإيه؟ إلى العصا. ومن هذا ضربه الحجر فينفلق عن 12 عينا، وإنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء، وغير ذلك من الآيات. أما معجزات نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فمنها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا بإذن الله وقدرته. حينما قلنا إن المعجزات ترجع إلى الإيه؟ العلم والقدرة والغنى، فالقدرة على إحياء الميت أو الموتى الله عز وجل هو الذي يقدرهم، الأنبياء بذواتهم لا يقدرون على ذلك، ولكن الله هو الذي يقدرهم، والله الذي يمدهم بالعلم وهو الذي يمدهم بالإيه؟ بالغنى. فكذلك المسيح عليه السلام حينما كان يصنع ذلك ما كان بذاته هو، وإنما بتأييد الله وبقدرة الله. ولذلك كان يقول الله عز وجل له إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فكان يمسح الأكمه فيبرأ بإذن الله، ويمسح الأبرص فيذهب الله عنه برصة، ويمر على الموتى فيناديهم فيحييهم الله تعالى. ومن آيات المسيح عليه السلام تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها، وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيدا لأولهم وآخرهم، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم يذكر أخيرا آيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أجر الله على يد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزات باهرة وآيات مبصرات إذا نظر فيها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الهدى كنا هواديا، لكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادية. فعد العلماء أو عد بعض العلماء آيات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنافت أي زادت على 1000 معجزة، وقد ألفت فيها مؤلفات. هذا علم مستقل يطلق عليه أعلام النبوة، أعلام النبوة. وتناولها علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان. لا شك أننا حينما نذكر معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلابد أن نصدرها بمعجزته الكبرى وآيته العظمى، أعظم آية على الإطلاق جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده الله بها هي القرآن الكريم. فالآية العظمى يقول: وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أعظم آيات الرسل كلهم القرآن الكريم والكتاب المبين. وهو آية تخاطب النفوس والعقول، آية باقية دائمة إلى يوم الدين لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل. يقول تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد تحدى الله بهذا الكتاب فصحاء العرب، وقد كانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت بها، وقد عاد العرب دعوة الإسلام ورسول الإسلام. يعني هم عرضوا الدعوة وأبغضوا هذا الحق، وكان يمكن أن يصيب هذه الدعوة في مقتل بأن يعارض فصحاؤهم هذا الكتاب، أن يستجيبوا للتحدي، وهم كانوا أبلغ الناس ويعني أفصح الناس. ومع ذلك يقول: وكان مقتل هذه الدعوة أن يعارض فصحاؤهم هذا الكتاب ويأتوا بشيء من مثله، ولكنهم عجزوا عن ذلك. يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، انظر الإعجاز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم نمطا مخالفا لمعجزات الرسل، وكان الله قادرا على أن ينزل معجزة حسية تذهل من يراها. يقول تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فلو شاء الله تعالى لأنزل من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا انصرافا عن الإيمان، ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسية، فظلت أعناقهم لها خاضعين، ملوية محنية، حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم، ظلت فهم عليها مقيمون من شدة انبهارهم بهذه الآية. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل معجزة هذه الرسالة الأخيرة آية غير قاهرة، لقد جعل آيتها القرآن منهاج حياة كاملة، معجزا في كل ناحية، معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني، باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا يختلف ولا يتفاوت ولا تتخلف خصائصه كما هي الحال في أعمال البشر، إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد المتغير الحالات، بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ومستوى واحد ثابت لا يتخلف، يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال، معجزا في بنائه الداخلي وتناسخ أجزائه وتكاملها، فلا فلتة فيه ولا مصادفة. كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل، وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها وتلبيها وتدفعها، دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى، ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة الإنسانية إذ تقصر عن تلبيتها، وكلها مشدودة إلى محور واحد في اتساق لا يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة. ولا بد أن يكون هناك علم مطلق غير مقيد بقيود الزمان والمكان، هو الذي أحاط به هذه الإحاطة ونظمه هذا التنظيم، معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها، وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين، وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة. لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة، ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم، ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها وللأجيال كلها، وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان، فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب، لكل أمة ولكل جيل، والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهد لها، ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى لا واقعا يشهد. فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من 14 قرنا أو ما يقارب ذلك، كتاب مفتوح ومنهج مرسوم يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لو هدوا إلى اتخاذه إماما، ويلبي حاجاتهم كاملة، ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل وأفق أعلى ومصير أمثل، وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن، ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته ويبقى رصيده لا ينفد بل يتجدد. هنا نخف قليلا مع كلام الأستاذ سعيد حواء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، يقول تحت عنوان المعجزة القرآنية. طبعا إعجاز القرآن ده علم مستقل، يعني لابد أن نقرأ وندرسه أساسيات هذا العلم، لأن إعجاز القرآن هو علم، علم في حد ذاته صنفت فيه المصنفات الكثيرة جدا في القديم والحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن النبيين عليهم الصلاة والسلام كانت معجزاتهم شاهدة على صدق الوحي الذي أنزل إليهم وبلغوه، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته كانت في نفس الوحي، يعني الأنبياء السابقين كانت المعجزات تأتي شاهدة على صدق الوحي، أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فمعجزته كانت في أساسا هي في نفس الوحي، نفس الوحي هو المعجزة، فالوحي نفسه فيه دليل على أنه من عند الله عز وجل إذ هو ذاته المعجزة. ولذلك عندما كان المشركون يطلبون آية كانوا يلفتون إلى أن الآية بين أيديهم، يطلبون آية وأمامكم القرآن أعظم آية، يقول تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فانظر إلى الجواب: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا أعظم آية القرآن الكريم. وإذا كان القرآن باقيا بحفظ الله تعالى، قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالمعجزة إذن باقية محسوسة، يستطيع كل إنسان إن صدق أن يعرفها ويتيقنها بعلم يقين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وهذا القرآن من أين أخذته دلك على ذاته، على شرط أن تأخذه بعلم وتطلب الحق فيه بصدق. فالعالم بأي علم له علاقة بالقرآن يستطيع أن يرى في القرآن الحق الذي يعلو أن يكون مصدره بشرا. يعني حتى من العجائب أنني وأنا يعني في سن صغير جدا سمعت عن عالم من علماء الموسيقى والصوتيات، كان هو لبناني نصراني لكنه أسلم بسبب آية في القرآن. هذه الآية هي قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال هذه لا يمكن أن تصدر إلا من خالق البشر، لأن بالفعل لا يوجد أنكر ولا أكثر نشازا من صوت الحمار. فالمتخصص في الفن هو الذي يدرك قيمة ما يتعلق بعلمه. فلذلك سوف تجد في القرآن الكريم أناسا كثيرين يسلمون، كل منهم في يبلغ القمة في تخصص معين، فإذا به إذا وقف على ما في القرآن مما يتعلق بتخصصه يقهر ويهزم أمام القرآن الكريم. فنماذج ذلك يعني كثيرة. والحقيقة أن موضوع إعجاز القرآن موضوع من أهم الموضوعات. يعني نحن نتألم، يعني لو أتينا بأي شاب مسلم في الطريق إذا وقفنا قلنا له هذا رجل نصراني أو يهودي أو ملحد، أثبت له صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على صدق نبوته؟ ما الدليل على أن القرآن من عند الله؟ للأسف الشديد سيكون الوضع مؤسفا، أن الكثيرين إنما يؤمنون إيمانا تقليديا، تقليدا للأباء والأجداد فقط، لأنهم هكذا وجدوا أباءهم، إن وجدنا أباءنا على أمة. لكن لابد الإسلام يرفض هذا، الإسلام يرفض التقليد في قضايا الإيمان والعقيدة. الإسلام يحث على النظر وعلى التدبر وعلى التفكر وعلى إعمال العقول، فهذا مما كرم الله به بني آدم أن خصهم بالعقول. فالقرآن آية علمية تحث على إعمال العقل والتدبر والتفكر واتباع الحق بدليله وليس بمجرد التقليد. فانظر إلى هذه العبارة، عبارة دقيقة جدا، اصطحبوها واحفظوها. يقول: فالعالم بأي علم له علاقة بالقرآن يستطيع أن يرى في القرآن الحق الذي يعلو أن يكون مصدره بشرا. يقول تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالعالم باللغة الدراك لأسرارها البصير فيها يرى أن لغة القرآن ليست بيان بشر، والعالم بأساليب التعبير ومجال البيان ولفتات البلاغة يرى أن ما في القرآن من أسلوب وبيان وبلاغة جل عن طوق البشر. لا يمكن أن يقول هذا كلام بشر إطلاقا، لأنه عالم باللغة. والعالم المحيط بالتاريخ المتثبت بما كان سواء قبل نزول القرآن أو بعده يرى أن ما فيه من خبر ليس مصدره البشر. والعالم بالكون قوانين وواقعا يرى أن القرآن ليس من عند بشر، إذ ما فيه من علم لم يكن ساعة نزوله معروفة. والعالم بالنفس غرائزها وما يصلحها ويفسدها وما يرتفع بها ويهبط يستطيع إدراك ربانية القرآن. ودي كان موضوع رسالة الفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، التي يقول فيها الأستاذنا الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله، يقول إن الدكتور دراز أثبت الإعجاز الأخلاقي للقرآن. هي بالمرة كانت رسالة باللغة الفرنسية في السربون، والدكتور دراز هذا من العمالقة، من عمالقة الأزهر والعلماء الأفاضل المبدعين الرائعين، وهذه الرسالة معروفة ومشهورة، هي ترجمت باللغة العربية اللي هي دستور الأخلاق في القرآن. فيوصف هذا الكتاب بأنه بيّن الإعجاز الأخلاقي في القرآن الكريم على يد من؟ على يد متخصص في علم الأخلاق، وكان لها صدى واسع وما زال. فهذا حتى هذا الجانب، القرآن من كان مختصا في العلم وبلغ الذروة فيه هو الذي يخضع لآية القرآن، كما كان السحرة سحرة فرعون أشد الناس تفوقا في علم السحر، ولذلك لما جاءتهم الآية علموا أن هذا هم فاهمين الموضوع بيجي إزاي. فلما يروا عصا موسى تنقلب إلى حية وتفعل ما فعلت، فهذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لأنه فوق الحيل البشرية. وفوق قدرة البشر. فذلك تتنبه لما صدر به الكلام، لأنها عبارة في غاية القوة. العالم بأي علم له علاقة بالقرآن يستطيع أن يرى في القرآن الحق الذي يعلو أن يكون مصدره بشرا. لو أتيت بعالم علماء الفلك وينظر إلى الآيات التي فيها تعلق بإيه؟ بتخصصه، فهو الذي يدرك أن هذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. عالم بعلم النبات، العالم بكذا بالجيولوجيا يقول، والعالم بالتشريع الاجتماعي والجنائي والاقتصادي وكل الجوانب الأخرى يمكنه معرفة ذلك، والعالم بالأخلاق والتربية والسلوك يستطيع أن يرى الله في قرآنه، والعالم بالأمم حضاراتها وعمرانها والعوامل التي تبنيها وتهدمها يستطيع أن يرى القرآن في مصدره الرباني، والعالم بالكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور يدرك أن كتابا يحكم في أدق قضايا الخلاف بين أتباع هذه الديانات ليس مصدره محمدا الذي لم يسمع كتابا ولم يقرأ، بل كان نبيا أميا عربيا صلى الله عليه وسلم. إن العالم يرى وطالب الحق يرى، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إن العالم يرى وطالب الحق يرى. أما المتكبر، أما الحاسد، أما طالب الدنيا، أما الظالم، أما أعمى القلب المظلم البصيرة، أما هؤلاء فلن يروا، لأنهم ليسوا أهلا للرؤيا، ولو شاء الله لا أسمعهم. يقول تعالى، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول تعالى، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ويقول تعالى، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إن مثل هذا النوع من البشر الذي يجحد وقلبه مستيقن يمنعه من الإقرار الكبر والبطر، لأن البطر غمط الحق، ليس لك إلى مناقشته سبيل، إذ الحجة وعدمها معه سواء. يقول تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذ ليس سبب إنكاره عدم الحجة، بل السبب في ذاته هو، وأن الذين عانى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رسول هم من هذه الطبقة العاتية، وليسوا من أولئك الذين يبحثون عن الحق حتى إذا وجدوه عرفوه وقبلوه واعتنقوه. يقول تعالى، فلنعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام وأصدق البشر، كان يتأذى جدا حينما يرى المشركون يصفونه بالكذب، كان يتألم، فيقول له الله سبحانه وتعالى مواسيا له، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون حينما يصفونك بالكذب وأنت أبرأ الناس من الكذب. يقول الله تعالى له، إني أخبرك عما في قلوبهم، عن موقفهم الحقيقي من قضية الصدق والكذب، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، في قلوبهم يعرفون صدقك فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو إنكار الحق بعد معرفته. وإليك هذه القصة، جاء الوليد بن مغيرة إلى الأخنس بن شريق فقال، ما تقول فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأخنس، ماذا أقول؟ قال، بنو عبد المطلب فينا الحجابة. قلنا نعم. قالوا، فينا السدانة خدمة الكعبة. قلنا نعم. قالوا، فينا السقاية سقاية الحجيج. قلنا نعم. يقولون فينا نبي ينزل عليه الوحي، والله لا أمنت به أبدا. هذا هو نمط الناس الذين لم يؤمنوا بالقرآن، ليس لهم عذر ولا مستمسك، وأن يكون لهم عذر وتحدي المعجزة يقرع آذانهم وهم صامتون. أم يقولون افتراه؟ قل، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، اكذبوا وهاتوا مثل صوره، ولكنهم لم يفعلوا. وحتى الذي ادعى النبوة والوحي كمسيلمة لم يتكلم ليعارض القرآن، بل كان يعترف أن القرآن وحي سماوي، كان يدعي أنه أشرك مع النبي في النبوة، هو ما جحد، ولكنه تكلم ليقال وها أنا يوحى إلي، ولكنه لم يتحدى بوحيه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لقد تحداهم أن يفعلوا وقال لهم لن تفعلوا ولم يفعلوا، أليس في ذلك عجب؟ عجب، لأن من عاداتهم المساجلة والمعارضة. العرب كان عندهم حمية، كيف يحصل مثل هذا التحدي الصارخ ثم لم يستجيبوا له؟ لن يستجيبوا إلا للعجز، وهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. لقد تحداهم أن يفعلوا وقال لهم لن تفعلوا ولم يفعلوا، أليس في ذلك عجب؟ عجب، لأن من عاداتهم المساجلة والمعارضة، فلم يساجلوا هنا ولم يعارضوا. وعجب، لأنهم أمة البيان وبهتوا أمام البيان. وعجب، لأنهم فعلوا كل شيء من أجل القضاء على الدعوة الجديدة وسكتوا عن أبسط الأشياء وهو الكلام. وعجب أن وراث الكلام من شعرائهم وأئمة البيان عندهم أصبحوا مسلمين كحسان والخنساء وبجير وكعب والحطيئة ولبيد، وهم الأعلم باللغة والأبصر فيها، ولبعضهم لسان أشد من السيف، ومع ذلك كان موقفهم السكوت ثم التسليم. أليس عجبا أن تجد الخنساء الشاعرة، وهي التي قالت لحسان بن ثابت في سوق عكاظ حين أنشدها: لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وابن محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. قالت له لحسان: ضعفت افتخارك وأبرزته في ثمانية مواضع. قال: وكيف؟ قالت: قلت لنا الجفنات، والجفنات ما دون العشر، ولو قلت الجفان لكان أكثر، وقلت الغر، والغرة البياض في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا وليس فقط في الجبهة، وقلت يلمعن، واللمع شيء يأتي بعد الشيء، ولو قلت يشرق لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان، وقلت بالضحى، ولو قلت بالعشية لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف في الليل أكثر طروقا، وقلت أسيافنا، والأسياف دون العشر، ولو قلت سيوفنا كان أكثر، وقلت يقطرن فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، وقلت دما والدماء أكثر من الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك. فانظر النقد الأدبي عند الخنساء وهي تنتقد شعر حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. هذه نفسها النقادة الشاعرة التي ملأت الدنيا نحيبا على أخيها صخر، تفقد أولادها الأربعة في الإسلام بمعركة واحدة، فلم تذرف دمعة بل تحمد الله، لقد آمنت بالقرآن وغير القرآن أعماقها. لقد شعر العرب الأقحاح يوم ذاك أن هذا القرآن الذي يسمعونه لم يخرج من بشر، كانوا يحسون هذا في أعماقهم، سواء في ذلك مؤمنهم وكافرهم. وهكى هذين النصين عن مؤمن وكافر. روي أن أبا بكر رضي الله عنه وكان أنسب العرب وأعلمهم بلغاتها وأشعارها وأمثالها، سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن كلام مسيلمة وما كان يدعيه قرآنا، فحكوا له، فقال أبو بكر: سبحان الله ويحكم، إن هذا الكلام لم يخرج عن إل، يعني ما خرج عن إل يعني عن رب، لا يطلبون فيكم إلا ولا ذمة، فأين كان يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ فانظر مفهوم كلامه وشعوره، إن القرآن خارج من الله وليس من بشر. وروي أن الوليد بن المغيرة المخزومي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه لئلا تأتي محمدا لتعرض لما قال. فقال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحصم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. ولما اجتمعت قريش عند حضور الموسم قال لهم الوليد إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن. قال والله ما هو بكاهن ولا هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا مجنون. قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومخبوضه. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر ولا نفه ولا عقده. قالوا فما نقول. قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق، أي شيء هتقولوه ما ينطبق عليه، وإنه أقرب القول إنه سحر، وإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجته والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس. إن هذا الإحساس بربانية المصدر والتحدي من المصدر نفسه وظهور العجز قديما وأبدا ما ترك لكافر عذرا ولا حجة. والناس إما صافي الفطرة فيستجيب لأول بارقة نور فيشتعل نور فطرته، وإما إنسان أصاب فطرته تعقيد وتوهم سواء بسبب الوراثة أو الفكر الخاطئ. مثل هذا إنما نطالبه بالعلم قبل الحكم وبالبحث بعد العلم، وسيرى الآية واضحة والمعجزة قائمة من أي أبواب العلم أتاها. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.